بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. تتحدث الآيات عن موقف المشركين من يوم القيامة. يقولون هؤلاء المشركون، قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الناس الذين لا يؤمنون بدين سماوي شاكين من البعث بعد الموت، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فأجابهم الله عز وجل، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون مع بعضهم البعض. يعني أحيانا الإنسان يعتد بقوته، يعتد بشبابه، يعتد بجماله، يعتد بجاهه، يعتد بماله، بس هو الحقيقة قولنش كلوي حال يوقعه أرضا، خلي يكون أكبر ثري في العالم. شو الفولنج الكلوي؟ يعني يلي منسميه رمل أو بحصة إذا تحركت في المجاري البولية، يعني هي عبارة عن ثلاث ذرات من الملح تقريبا، يعني ذرة الملح التي ترشها على الطعام، لو جمعت ثلاث ذرات أو خمسة أو عشرة أو أكبر أو أقل، لو تجمعت في مجرى البول وتحركت يصرخ أمام جميع الناس، ينسى كل ألقاب الدنيوية، ينسى أنه مهم وأنه مسؤول وأنه بيت وأنه باشا وأنه دكتور وأنه أستاذ وأنه ثري، لا ينام طيلة ليله. أخبرتكم مرة عن بطل سوري في الملاكمة، جاءني إلى العيادة. صدق عندما يقال رجل يعني بمقاس الباب، هو بمقاس الباب طولا وعرضا، لكن البطل السوري بالملاكمة عيونه مملوءة دموع وحمراء وهو يتألم من ضرسه. طبعا هذا الألم عندنا ألم مدرسي يعني متكرر. هو يقول بأنه طيلة الليل ما نام. قلت له تفضل، جلس على كرسي الأسنان بعد أن خدرته، يحتاج إلى نزع العصب، يعني بدنا نسحب له عصب سنه، فسحبت له عصب السن. من عادتي أنني إذا سحبت عصب السن لمريض أن أريه إياه، يعني لهدف طبي ولهدف تربوي كمان. قلت له أنت بعمرك شايف عصب السن؟ قال لي لا. قلت له هذا هو، ما هو العصب أصغر من يعني شعرة في الرأس أصغر. قلت له هذا هو، ظن لأنه بطل بالملاكمة يعني لازم يطلع هيك شبه الأذى. لا، ما لك محرز أبدا أبدا، ما لك محرز، بأقل من شعرة توقعك أرضا. يعني الله عز وجل إذا واحد بطل بالملاكمة ما بيجيب له، مو شرط يجيب له ملاكمة أقوى منه، يعني عصب سن يبكيه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان هناك رجل من المشركين اسمه أبو عزة الشاعر. هذا أبو عزة كان شاعرا، وكان في صفوف المشركين، وكان يؤلب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرضهم على قتاله. والعرب يعني أمة تأخذها بالكلمة الفصيحة، والشعر ديوان العرب، وربما أوقدت حرب بقصيدة شعرية، وربما خمدت حرب بقصيدة شعرية. فأبو عزة الشاعر كان يكتب أشعارا ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر دعا قال: اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. فألقي القبض على أبي عزة الشاعر في غزوة بدر، وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد قتله، فقال: يا محمد، لي 10 بنات، إذا هلكت هلكوا، دخيلك أنا يعني داخل عليك أن تعفو عني. قال: إذا عفوت عنك وتركتك تعود إلى قريش، أتسكت عن كتابة الشعر ضد المسلمين؟ فأعطاه المواثيق والعهود لما عاد يكتب قصيدة شعرية ضد المسلمين. لما عاد إلى قريش بعد بدر، عاد نكث بعهده وصار يكتب قصائد شعرية ضد المسلمين. بغزوة أحد، مع أن المسلمين كسروا كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. هلا هون الشاهد هون يا أيها الإخوة، لما رب العالمين يريد أن يمضي حكمه ما بحاجة يعني لبطل ملاكمة أو حزام أسود بالكراتيه حتى يصرع أبا عزة الشاعر. هلا الله عز وجل بده يربط أبو عزة الشاعر، شو الطريقة؟ لو أنه يعني وكل إلينا الأمر، يجوز واحد بيقول نجيب جنازير، واحد يقول نأتي بالأقفال، واحد بيقول نرسل 10 رجال حتى يمسكوه، واحد بيقول من بخ عليه مادة مخدرة حتى ينام، يعني في كل الطرق، بس ما هذا بيخطر لباله رب العالمين عندما أراد أن يوثق أبا عزة الشاعر. ماذا حدث له؟ الذي حدث أن أبا عزة الشاعر ألقى الله عليه عز وجل عليه النوم وهو في ساحة المعركة، ربط بالرأس والرجلين، كل هدوء ولا حركة، ألقي عليه النوم، نام بالأرض. بعد أن انتهت المعركة راح المسلمون يجمعون قتلاهم وجرحاهم، وإذ وجدوا أبا عزة الشاعر مربط من رأسه إلى قدميه، أيقظوه، فتح عيونه ورأى جند المسلمين فوق رأسه، أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يعتد أحدنا يعني بقوة أو بجمال أو بجان أو بحاشية أو برعية، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يعني يختصمون. يعني هو عم بيمارس كل أعماله، كل نشاطه التجاري وكل نشاطه الحيوي وكل نشاطه الاجتماعي، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما إن جاء الأمر الإلهي لذهابك إليه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، انتهى وقتك في هذه الحياة الدنيا. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة وقفنا عند قوله تعالى: فلا يستطيعون توصية، وتحدثت معكم عن موضوع الوصية وكتابة الوصية، ويبدو بأن الحديث بحاجة إلى متابعة. سبق والموضوع الحقيقة مهم ومعني به كل واحد فينا رجلا أو امرأة. الوصية في الشرع قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. العلماء قالوا الوصية تأخذ 5 أحكام، أحيانا تكون واجبة، وأحيانا سنة، وأحيانا مباح، وأحيانا مكروه، وأحيانا حرام. الوصية الواجبة يعني صلاة العشاء الآن واجبة فرض، من صلى يثاب، و ومن لم يصلي العشاء ترك امتنع عن صلاة العشاء يعاقب. الآن إذا قلنا الوصية واجبة معناتها من كتب وصيته من أوصى يثاب، ويلي ما كتب وصيته يعاقب. متى تكون الوصية واجبة؟ لكل من للعباد عنده حق، لكل من للعباد عنده وديعة، يجب عليه شرعا أن يكتب هذه الوصية. يعني رفيقك وضع عندك مبلغا من المال أماني، يجب شرعا أنك تكتب وصية وتقول هالمبلغ 100,000 لفلان، وإذا ما بتكتب أنت آثم. السبب لأنك إذا مت وأهلك لا يعلمون بالأمر، وجاء الرجل يطلب 100,000 وقالوا له ما عندنا ولا إثبات بأنها لك، جعلت أهلك يأكلون مالا حراما، والسبب أنك أنت ما كتبت وصيتك. والوصية تطلق بالكتابة وتطلق باللفظ، تصح كتابة وتصح لفظا. يعني مو شرط نكتب، ممكن تجيب 2 من أصحابك، 2 من أهلك، خبر زوجتك، خبر مدير مكتبك، خبر صديقك، خبر ابنك، يا بابا هذا المبلغ ليس. أحيانا امرأة تستعير قطعة ذهبية من امرأة أخرى، خبري من حولك بأن هذه القطعة ليست لي. أحيانا رجل يكتب عقار من عقاراته باسم أخيه لسبب من الأسباب، بس كتابة شكلية، يعني بيقول له أنا حبفرغ هالبيت باسمك بالطابو، بس هو مو إلك، بس يعني في أمر معين، مثلا أنا أريد أن هذا البيت لا يكون الآن باسمي. الآن من فرغ هذا البيت باسمه يجب عليه شرعا أنه يكتب بوصيته يا جماعة العقار رقم كذا بالمكان الفلاني مكتوب باسمي وليس لي، هذا لفلان الفلاني، إذا أنا مت أعطوه إياه. وصية واجبة. كل من استدان دينا من الناس يجب عليه شرعا أن يكتب أنه أنا اقترضت من أخي 1,000 ليرة، 100,000 ليرة، 1,000,000 ليرة سوري، إذا أنا مت ردوها إليه من المكان الفلاني. هذه وصية واجبة. الآن الوصية المستحبة، إذا إنسان ما في حقوق للعباد عنده لكن هو عنده مال وورثته أغنياء، يستحب أن يوصي بأقل من الثلث. بأقل من الثلث، واحد عنده 30 مليون يستحب أن يوصي مثلا 5 مليون. لمن يوصيها؟ يوصيها لوجوه الخير، سواء العامة أو الخاصة. العامة كأن يقول للجمعية الخيرية الفلانية، للمسجد الفلاني، للمدرسة الشرعية الفلانية، لملجأ الأيتام الفلاني، أي وصية عامة. الوصية الخاصة كأن يقول هدول 5 مليون اشتروا بها بيتا مثلا لابن أختي، فلان ابن أخته فقير مثلا. هذه وصية مستحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. هو الأصل إذا مات الإنسان لا يتصرف في شيء من ماله، بس الله أذن لنا بثلث المال أن نتصرف به، زيادة لكم في أعمالكم، يعني تأخذ بها حسنات. حديث رواه ابن ماجه. الوصية المباحة إذا أوصى إنسان لغني، يعني هلا لك صديق غني أوصيت له بشيء من المال، جائزة مباحة، بس ما في إلا ثواب لأنه غني ليس محتاجا إليه. الوصية المكروهة: تكره الوصية إذا كان ورثتك فقراء وأوصيت لغيرهم، يعني عيلته فقراء، يعني ما يملك من الدنيا كلها إلا منزل ثمنه 3 مليون قاعد فيه هو وزوجته وأولاده، أم راح كتب وصية بأنه أنا بعد ما موت صدقوا ب500,000 لرسول، بيعوا البيت بيتحقوا 3 مليون، بيعوا البيت وتصدقوا ب500,000 لرسول على الجمعيات الخيرية. طيب أولادك أولاد، هذه الوصية مكروهة. أحسن يلي فقير ما عنده مال كثير وورثته بسطاء لا تكتب وصية، مكروهة أن تكتب وصية. الآن الرقم 5 وأخيرا، الوصية المحرمة هي الوصية بمعصية. يعني واحد إذا وصى مثلا أنا بعد ما موت بتجيبوا نواحة وردادة لمدة أسبوع على روحي، هذه وصية محرمة. إذا وصى هو بعد ما يموت طالعوا لي جنازة بعمرهم أهل البلد بدهم يحكوا فيها سنة كاملة، هذه وصية محرمة، وصية بمعصية، يعني أراد مباهاة حتى بعد موته. مثلا من أوصى بشيء من المال والعياذ بالله لمكان تدار فيه المعاصي، هذه وصية محرمة. أو من أوصى لوارث، هذه وصية محرمة. إذا قال أنا بسموت بتعطوا بيتي لابني الكبير، هذه وصية محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا بدك توصي ما بصير توصي للورثة، بتوصي لناس مال وارثين. إذا أوصى لزوجته مثلا، هذه وصية محرمة، ما بصير وصية لوارث. أو إذا أوصى بأكثر من الثلث، إذا قال تسمعون أحيانا أنه أنا يعني هو من مخالطته للناس شاف أن الناس كلهم عم يعملوا له مشاكل، فأوصى بكل تركته مثلا، عنده كلب لكلبه، هذه وصية محرمة. أي نعم، لا يصح الوصية لوارث، ولا يصح الوصية بأكثر من ثلث، ولا تصح الوصية إلى معصية، ولا تطبق، يعني لا تنفذ. إذا أوصى بأكثر من الثلث لا ننفذ إلا الثلث، وإذا أوصى لوارث لا يعطى هذا الوارث إلا أن يأذن له كل الورثة. هلأ الآن هذا الكلام عرضنا له في الدرس الماضي. الوصية أيها الإخوة هي هبة بعد الموت. يعني أنا بكتب في وصيتي أو أقول إذا أنا مت فأعطوا الجمعية الفلانية مثلا مبلغ كذا، هي اسمها وصية. أما التصرف في حال الحياة هذا شيء آخر. يعني إذا واحد في حياته دفع مبلغ 500,000 لجمعية خيرية، هذه هبة وجائزة، صدقة جائزة. إذا هو في حياته أعطى ابنا من أبنائه، يعني هو وحي راح نزل عطابه وفرغ واحد من عقاراته لواحد من أولاده أو لزوجته أو لأخيه أو لأخته أو لابن أو لبنته، هذا تصرف في حال الحياة، هذه ليس وصية، هذه صدقة أو هبة في أثناء الحياة. هل يجوز في حياتي أنا أن أعطي ابنا من أبنائي عقارا من العقارات أو مبلغا ماليا كبيرا من المبالغ؟ جواب نعم يجوز، لأن الإنسان وهو حي حر بماله يتصرف كيف شاء. لكن اعلم أنك إذا أعطيت أي عطاء أو منعت أي منع بأنك ستسأل يوم القيامة، يوم هذا الوعد، يقولون متى هذا الوعد، سيسألك الله لما أعطيت فلانا. وبالنسبة للأولاد أيها الإخوة، الأصل الشرعي التسوية بين الأولاد في العطاء في الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي رواية: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. بدك تعطي ابنك الأول أعطي ابنك الثاني، أعطي كلهم زي بعضهم البعض. حتى البنات يعطون كما يعطى الشباب، أولادي البنات يعطون كما يعطى أولادي الذكور وأنا حي. إذا أعطيت فلانا بيتا أعطي فلانة بيتا، وهكذا سائر أولادي. ما عندي إمكانية أن أعطي الجميع، إذا لا تعطي أحدا، إما أن تعطي الجميع أو لا تعطي أحدا. طيب بس هذا ابني مثلا صار محتاجا، مثلا لي ابن عمره 28 سنة يريد أن يتزوج، وعندي ابن آخر عمره 10 سنوات، وأنا عندي بيت واحد إضافي، يعني عندي بيت أسكنه وعندي بيت إضافي، أنا لا أستطيع أن أعطي كل أولادي كل واحد بيت بيت بيت، عندي بس هذا البيت، ماذا أفعل؟ النصيحة: لا تكتبه باسم ابنك الكبير، إذا عندك قدرة أن تعطي الجميع بيوت، اكتب من الآن افرغ بيوتا للجميع. ما عندك قدرة، اجعل ابنك الكبير يسكن في هذا البيت، انتفع به، لكن لا تكتبه باسمه، أبقي هذا البيت في اسمك حتى إذا مات الأب عاد هذا البيت إرثا شرعيا للأولاد. أما أن أكتب لابني الكبير وأبقي باقي الأولاد بدون شيء، فقد أنا أسأت الحقيقة في العدل بين الأولاد. الأصل إذا أعطيت أولادك وأنت حي أن تعطيهم بالتساوي. قال بعض الفقهاء يجوز أن تعطيهم كحال الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، كلا الأمرين جائز، بس المهم إذا أعطيت شابا لابد أن تعطي الفتاة. بعض الآباء الحقيقة منا وفينا ويسمعون ويحضرون يعطي الشباب إلى الآن ولا يعطي البنات، يقول يا أخي هذه البنت عند زوجها عندها من المال ما يكفيها، أو عند زوجها ما يكفيها، أما أخوها فهو رجل وعنده أعباء مادية كثيرة، لذلك أنا أعطيه ولا أعطيها. هذا خطأ أيها الإخوة، وفي الشرع هذا ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكم من مرة أودى هذا العطاء إلى شقاق بين العائلات، وهذا كثير كثير وكثير جدا. لذلك النصيحة إما أن تعطي الجميع أو لا تعطي أحدا، الأحسن أن تعطي الجميع إذا كنت قادرا، لست بقادر أبقي كل شيء باسمك، لكن لهم أن ينتفعوا بما بين يديك. الآن هناك مسألة، أحيانا هناك أب عنده معمل أو شركة أو محل أو مؤسسة، ابنه الكبير يعمل معه، صار له 20 سنة يعمل معه، أما أولاده الآخرون كل واحد يعمل وحده، بس هذا الولد عمل معه 20 سنة في الشركة. طيب هلأ هذا الولد معقول أن يأخذ مثل إخوانه وأخواته؟ يعني هو عم يشتغل صار 20 سنة مع أبيه وعم يأخذ مرتب صغير كأنه عامل يعني عند أبيه. إذا مات الأب هلأ بدنا نتوازع هذا الإرث بالتساوي، نكون قد ظلمنا هذا الابن الذي اشتغل 20 سنة مع أبيه في الشركة، بينما سائر الأخوة والأخوات كانوا يعملون بعيدا عن أبيهم. ماذا نفعل؟ النصيحة، هذا رأيي لي، نصيحة، كل من عنده ابن يعمل معه في شركة أو معمل وصار يعتمد على ابنه في إدارة هذا المعمل، يعني صار ابنه مو عامل عادي، إذا عامل عادي عامله أجير كسائر الأجراء مع إكرام أكثر بقليل، لكن إذا صار ابنك هو الذي يدير، هو الذي يحرك المعمل كأنك أنت موجود علما أنك أنت جالس في البيت، إذا صار ابنك بهذه الرتبة النصيحة اجعله شريكا مضاربا، اقسم له من الآن، يعني كأنه المال منك والعمل منه. لو فرضنا هذا الابن رجل غريب أنت جئت به ليدير هذا المعمل، تعامله كأنه شريك، المال منك والعمل منه، وتعطيه نسبة. كل من عنده ابن يعمل معه عملا كبيرا وصار الأب يعتمد على الابن اعتمادا كبيرا في إدارة المحل أو المعمل أو الشركة، اجعله كأنه شريك، اقسم له من الآن وقل أمام كل الناس هذا ابني الله يرضى عليه هو شريكي، مثلا 30% إله و 70% إله، أنا رأس المال وهو العمل، أو 50-50، فيكون قد أخذ حقه وهو في الحياة. إذا حدثت الوفاة صار أسوة لإخوانه وأخواته. الآن كل من أعطى أولاده الذكور ليحرم الإناث، أو كل من أعطى الواحد من الأولاد ليحرم باقي الإخوة، حقيقة فقد وقع في إثم ووقع في معصية لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، والعياذ بالله. أعمال صالحات 60 سنة بس بالآخير بيكتب وصية يحرم بها واحد من أولاده أو مجموعة من أولاده، تجب لهما النار. بقيت عندي قضية أخبركم إياها فيما يتعلق بالوصية أو الهبة في أثناء الحياة. أحيانا زوج وزوجة يعني كانت حياتهما صعبة، ثم إن هذه الزوجة صبرت صبرا شديدا مع زوجها حتى أكرمه الله عز وجل ووسع الله عليه. الآن هو اشترى دارا واسعة فارهة وصار هناك سيولة بين يديه، وعنده أولاد ذكور وإناث. الآن يخاف هو إذا هو مات الحصة الإرثية لزوجته لا تساوي ثمن البيت الذي يسكن به، بحيث تبقى الأم أو الزوجة ساكنة في البيت، ويخاف أنها بعده ربما أخرجت من البيت بسبب يعني الأولاد يحتاجون إلى حصصهم الإرثية، وهذا حق لهم. بس هو جرت العادي أن بر الأبناء بالأم يعني تبقى الأم جالسة في البيت، لكن حقهم الشرعي والقانوني أن يطالبوا بإرثهم. يخاف هذا الأب أنه إذا مات الأم تخرج من البيت إلى بيت أصغر أو بيت بعيد أو بيت يعني ما ألفته، ماذا يفعل؟ إذا كتب لها البيت باسمها لا يبقى للورثة شيء، أو قليل يعني يبقى لهم شيء قليل. وإذا ما كتب لها هذا البيت سجلها باسمها يخاف كمان أن تلقى في الشارع أو في بيت صغير، ماذا يفعل؟ النصيحة إذا كان بالإمكان أن تكتب لها حق الانتفاع في البيت، يعني تسجل في المحكمة حق الانتفاع لهذه الزوجة في البيت، يعني بمعنى إذا مات الرجل توزع التركة كلها إلا هذا البيت، يبقى حق الانتفاع بهذا البيت للأم للزوجة، يعني حتى إذا ماتت هي وزع هذا الإرث توزيعا شرعيا. حتى نكون بهذه الطريقة حفظنا إرث الأولاد، ما ضاع من الإرثين شيء، والأمر الثاني حفظنا هذه الزوجة ألا تبقى كمان يعني في مكان أو في سكن لا يليق بها. هذا أيها الإخوة شيء من حديث يتعلق بالوصية أو يتعلق بالهبة في أثناء الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.